الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى حول القيم الأخلاقية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأنا بالطبع بغزوة بدر الكبرى بيوم الفرقة. أنا قد وضحت المسارات التي أمشي فيها في الحلقات، وماذا أعني بالقيم الأخلاقية، فأنا أسرد الأحداث، ومن خلال الأحداث نستنبط القيمة الأخلاقية. ومن الممكن أن أمر على الأحداث ولا أشير إلى القيمة الأخلاقية لتكررها أو لغير ذلك أو لسهو مني، فعلى من يستمع إلي ينظر إلي أن يأتي هو بورقة من المشاهدين والمشاهدات، وأن يكتب القيم الأخلاقية لكل حدث نمر عليه. بمعنى أنا أقص الأحداث، فالمشاهد أو المشاهدة يأتي على هذا الحدث ويقول، يكتب هذا فيه قيمة أخلاقية. ما هذه القيمة الأخلاقية؟ تحت الأقسام الثلاثة التي قد أشرنا إليها من قبل، وأنا كررت الإشارة إليها، تحت قسم الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى، تحت قسم الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحت قسم التعاملات مع المسلمين. وأنبه للفائدة على ما سبق أن نبهت عليه، وأن هناك أنواعا من الاستماع. هناك استماع لا فائدة منه، فأنت تسمع ولا تسمع، بمعنى أنك تسمع من ناحية ويمر هذا السماع من ناحية أخرى دون أن يمر في طريقه من الأذن إلى القلب، هذا هو الطريق الطبيعي. فهذا السماع لا فائدة منه، وفي الحقيقة هو لا يعلم شيئا ولا يضيف شيئا، إنما السماع الذي يعلم هو أن تستمع بتدبر، وأن تستمع بتأمل، وأن تستمع استماعا مستوعبا. اعلم أن طالب العلم إن لم يعرف كيف يستمع فهو لن يعرف كيف يقرأ، لن يعرف كيف يتكلم. فبداية العلم هي في السماع الجيد، كيف تستمع إلى ما يقال. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له سماعا وأنصتوا له إنصاتا، بدون هذين فلن تنال الرحمة. فهناك سماع وهناك سماع مع إنصات، بمعنى أن تجلس بكلية قلبك أمام ما يقال لك، فهذا السماع هو السماع المطلوب من طالب العلم أو من كل أحد، حتى لا يقال هذا لطلبة العلم فقط، لا، لكل أحد يريد أن يستفيد. إن المشكلة أننا لا نستمع استماعا جيدا. حتى في خطبة الجمعة التي هي من المفترض ألا نتكلم فيها، فإننا نفاجأ بعد الخطبة بأسئلة قد ذكرنا إجاباتها على المنبر، مما يدل هذا على أن من يستمع لا يستمع الاستماع المطلوب. فالسماع في الحقيقة أنواع متعددة، وهناك سماع لتمام الفائدة سماع الكاره، وهناك سماع المحب. سماع الكاره هو من يستمع إليك وهو كاره لك، هذا لو جرى على لسانك أصداف اللؤلؤ والمرجان فإنه كاره لك، يتصيد لك العثرات والأخطاء، وهذا معروف. وسماع المحب يستمع وهو محب لك، فيخرج يأخذ منك الفوائد والفرائد، يأخذها منك لأنه محب. والله سبحانه وتعالى وصف عباد الرحمن في مسألة السماع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لا يتبعون أسوأه. إذن السماع أنواع عديدة، وقد هذا يحتاج إلى حلقة يعني لأهمية هذا، لكن هذا كان كمقدمة بين يدي الحلقة. ندخل في موضوعنا بإذن الله رب العالمين. خرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى بدر، وخرجت قريش إلى بدر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الأساس يريدون القافلة، وخرجت قريش في الأساس يريدون حماية القافلة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان خروجه وما قاله لأصحابه أنهم خرجوا من أجل القافلة، وقريش خرجت من أجل حماية القافلة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا آخر وقدر أمرا آخر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جعل القافلة كما رأينا في الحلقتين السابقتين تفلت ذهابا وإيابا، وجعل المعركة تقع على غير ميعاد كما سنرى بإذن الله، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، فتغيرت وجهة خروج الصحابة وتغيرت وجهة خروج قريش. خروج الصحابة، وهناك فارق بين خروج وبين خروج. في خروج الصحابة الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في سورة الأنفال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أخرجك ربك، هذه كافية، لكن الله سبحانه وتعالى أكد أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام وخروج الصحابة كان بالحق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أما خروج قريش فكان خروجا للدنيا، خروجا للرياء، خروجا بتزيين الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. خرجوا بطرا كبرا، الكبر هذا لو كان حتى في المسلمين فإنه يؤدي والعياذ بالله إلى إحباط العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكبر وقال إنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما الرياء فهو أيضا محبط للعمل، وأنك تعمل العمل ترائي به الناس لا تقصد به ربك سبحانه وتعالى ولا طاعة ربك، إنما تقصد أن يراك الناس على طاعة. بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهؤلاء يصدون عن سبيل الله، فهل يستويان؟ بالطبع لا. إذن هؤلاء خرجوا كل الناس يغدو، ف فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هؤلاء خرجوا وهؤلاء خرجوا، لكن الفارق بين الخروجين كالفارق ما بين السماء وما بين الأرض. هؤلاء وإذ زين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذكرنا في المرة السابقة أن جمهور المفسرين على أن الشيطان تمثل في صورة سراقة ابن مالك قبل أن يسلم، وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. جمهور المفسرين على ذلك، رغم أننا ذكرنا أن الأحاديث المذكورة والأثار المذكورة في تشبه الشيطان بسراقة ابن مالك مرسلة، لكن وردت من عدة طرق مرسلة وضعيفة، وورد جزء قد يعني يؤكد أو يؤيد هذه الروايات المرسلة أيضا، لكن هو مرسل في موطأ الإمام مالك، لعل هذا يجعل أو يجعلنا أو يجعل العلماء يرون أن لهذه القصة أصل. فالشيطان زين ووسوس لهم. المفسرون في هذه الآية على ثلاثة آراء. رأي هو ما ذكرناه، أن الشيطان تمثل في صورة سراقة بن مالك وجاء لقريش وقال أنا معكم على ما في الآيات، وهذا رأي جمهور المفسرين. رأي آخر أن الشيطان وسوس لهم وزين لهم وقال من الذي ينتصر عليكم، والشيطان يزين، ويوسوس، وهذا له نظير في القرآن، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فالشيطان هكذا يأتي للعبد يزين له المعصية، فلما يقع فيها يحزنه ويقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. هكذا الشيطان يجمل لك المعصية ويزين لك المعصية، يقول هذا أمر يعني تتوب منه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لما تقع في المعصية فإنه يلقي عليك الحزن ويلقي عليك القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. هكذا الشيطان. رأي ثالث المفسرين أن الشيطان جاء لسراقة بن مالك على الحقيقة، يعني لم يتمثل في صورة سراقة بن مالك، وإنما جاء لسراقة ووسوس له وزين لهم وقال اخرج معهم وانصرهم وكن عونا لهم، لكن لما التقى الجمعان جاءه مرة ثانية وقال لا شأن لك بهم ووسوس له مرة ثانية. أيا كان، المهم أن هؤلاء أخرجهم ربهم سبحانه وتعالى بالحق، وهؤلاء أخرجهم الشيطان والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يستكشف أحوال قريش، فأرسل ثلاثة من أصحابه رضي الله عنهم، الزبيرة وعليا وسعد بن أبي وقاص، وقال استكشفوا، فجاءوا بغلامين كان يستقيان الماء لقريش. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فأخذوا يضربونهما، لمن أنتما؟ فيقولان نحن لقريش. يقولان لا، أنتما لأبي سفيان. الفارق لو كان لأبي سفيان معنى ذلك أن أبا سفيان على مقربة، إذن سيلقوا العير ولن يلقوا النفير. ولو كانوا لقريش معنى ذلك أن الحرب قد أوشكت. فلما اشتد عليهم الضرب على الغلامين فقال نحن لأبي سفيان، كذبة، والإنسان عند شدة الضرب يكذب من أجل أن يخلص نفسه من شدة الألم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فلما سلم قال: إذا صدقوكم فتضربونهما، وإذا كذبوكم تتركونهما. هم صدقا، فهما لقريش. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذين الغلامين عن عدد قريش، فقال: لا نعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم يذبحون في اليوم؟ فقال: يذبحون يوما تسعة من النوق، من الإبل يعني الجمال، ويوما عشرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: القوم ما بين 900 و1000. وكان تقدير النبي عليه الصلاة والسلام في محله صلى الله عليه وسلم. بعد الاستكشاف نريد الآن أن ننظر أين النبي عليه الصلاة والسلام. نريد أن نتخيل أرض المعركة ونرسم أرض المعركة بالكلمات. النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة، الكفار في أرض المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام وقد اقترح عليه سعد بن معاذ، وأشرنا إلى ذلك من قبل، أن يبني له عريشا فوق أكمة مرتفعة تحسبا للهزيمة، وهذا من رجاحة العقل، لأن الحرب نصر أو هزيمة، فعلى المحارب أن يتحسب حساب الخسارة قبل حساب الانتصار. فسعد بن معاذ طرح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنوا له عريشا فوق هذه الأكمة تحسبا للهزيمة، ووافق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة، كما قلنا في ليلة 17 من رمضان، يقول علي بن أبي طالب: إن الجميع ناموا، كما سنرى، إن الجميع ناموا إلا ما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينم، فظل يصلي قيام الليل يدعو ربه سبحانه وتعالى ويبتهل إليه ويتضرع إليه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة أو هذه الفئة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، ويتزلل إلى ربه سبحانه وتعالى. وهنا قيمة أخلاقية، قيمة الأخلاقية هنا هي أنه يدعو ربه سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بالدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستجيب لربه سبحانه وتعالى ويعيش طاعة الوقت، على الرغم من أن النبي يعلم عليه الصلاة والسلام أن الله منجز له ما وعده، كما قال له أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش عبودية الوقت، وهو القائل صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتزلل إلى ربه، يتزلف إلى ربه، يبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن العبودية ركناها غاية الذل مع غاية المحبة، وهذا ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ركن العبودية غاية الذل مع غاية المحبة. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى والكل نوم، حتى جاء موعد صلاة الفجر، فأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وصلى بهم الفجر، وأخذ يبتهل إلى ربه مرة ومرة ومرة، حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم من على كتفيه، فالتزمه أبو بكر رضي الله عنه، أي احتضنه، وقال: هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. وكما ذكرت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الله منجز له ما وعده، لكنه يتزلل إلى ربه سبحانه وتعالى ويبتهل إلى الله ويعيش عبودية الوقت صلى الله عليه وسلم. هذا مكانة النبي الآن عليه الصلاة والسلام في الصلاة، في قيام الليل، في العريش، يصلي بأصحابه صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. أين المسلمون؟ أين الكافرون؟ المسلمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. والركب أسفل منكم. إذ أنتم، إذ أنتم أي اذكروا، اذكروا كلام الخطاب للمسلمين. إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي بجانب الوادي القريب إلى المدينة، بالعدوة الدنيا أي بجانب الوادي القريب من المدينة، وهم بالعدوة القصوى على الجانب الآخر البعيد عن المدينة القريب من مكة. يبقى هذا هو وضع المسلمين الآن بالعدوة الدنيا، والكافرون بالعدوة القصوى أي على الجانب الآخر من الوادي. وسبحان الله، والركب أي قافلة أبي سفيان، والركب أسفل منكم. العلماء يقولون إن المسافة بين القافلة وبين عين بدر كانت 3 أميال فقط، لكن الله قدر سبحانه وتعالى ألا يراها أحد من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله أراد أن ينصر الحق وأن يهزم الباطل. سبحان الله العلي العظيم، على بعد 3 أميال كانت قافلة أبي سفيان. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب على الساحل أسفل منكم، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو توعدتم على أنكم ستلتقون عند بدر في هذا اليوم الجمعة 17 من رمضان لاختلفتم في الميعاد. لماذا؟ لأن قريشا رغم أنها خرجت، لكن كانت تهاب النبي عليه الصلاة والسلام وتخشى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها جربت عليه ذلك مرارا. والمسلمون كما رأينا لا يخشون الكافرين، لكنهم عندما خرجوا لم يخرجوا بهبة السلاح أو الاستعداد للحرب. وحتى تعرف الفرق، أنا ذكرت الأعداد قبل ذلك، أذكر لك كما قال علماء السنة السيرة أن المسلمين كانوا يملكون 6 سيوف فقط، 6 سيوف فقط و8 ضروع، بينما كان الكافرون كل واحد مسلح بسيف ومسلح بدرع وبرمح وبالنبل. فحتى تعرف هؤلاء ما كانوا يخشون الكافرين أبدا، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشون الكافرين، إنما لم يكونوا على استعداد للحرب. ليس معهم إلا فرسين، 6 سيوف، 8 ضروع، 70 بعيرا، لأنهم لم يخرجوا للحرب. لكن الله كما قلنا قدر سبحانه وتعالى أن يقع الحرب. هؤلاء 310 من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لم يكونوا يعرفون أنهم يكتبون تاريخا جديدا للبشرية، ويسطرون بحروف من نور تاريخا جديدا للإسلام وللبشرية. هؤلاء البدريون الذين عندما خرجوا على اعتبار أنهم خرجوا للقافلة لم يكونوا يعلمون أنهم ستكون لهم مكانة عند المسلمين وعند الله تعالى لا تدانيها مكانة. من شهد بدرا من المسلمين البدري مكانته لا تدانيها مكانة، والملائكة كذلك كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الذين شهدوا بدرا لهم مكانة لا تدانيها مكانة. أفضل الملائكة الذين شهدوا بدرا وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، وأفضل المسلمين الذين شهدوا بدرا. إذن هذا ميدان المعركة كما وصفناه. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أخذ يبتهل إلى ربه تعالى، فكان الوقت هو وقت المدد الإلهي، عملا بالقاعدة التي ذكرناها ونكررها كثيرا: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، انصروا الله سبحانه وتعالى، فإن وعد الله لا يتخلف أبدا. فالله سبحانه وتعالى مد المسلمين، مد النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع كثيرة من المدد. والله سبحانه وتعالى وعده لا يتخلف. هل مد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فقط؟ وهل ينقطع مدد الله عن أوليائه وعن عباده الصالحين؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى وعده، وإن وعد الله لا يتخلف. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. بدأت أنواع المدد تأتي من ربنا سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. من أنواع المدد الذي أمد الله به سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أولا نزول الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. استغثتم ربكم سبحانه وتعالى، والاستغاثة عبودية لله سبحانه وتعالى، وقيمة أخلاقية أيضا من القيم التي ندندن حولها. إذ اذكروا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى بيّن في آية أخرى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، انظر إلى الملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والله سبحانه وتعالى معهم. سبحان الله، فمن ذا الذي ينتصر على هؤلاء؟ من الذي ينتصر على من أيده الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصره؟ لا أحد على الإطلاق. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ثبتوا الذين آمنوا هل بالقتال معهم؟ هل بالمدد؟ أن يأتوا في صورة مدد فيثبتونهم؟ اختلف أهل العلم في ذلك حسب توجيه الآية وحسب عودة الضمير في قوله سبحانه وتعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قلنا الأعناق الرؤوس ضربات قاتلة، والبنان هي أصلا أطراف الأصابع، لكن المقصود كل الأطراف، ضربات قاتلة وضربات غير قاتلة. فاضربوا فوق الأعناق، لو كان الخطاب هنا للملائكة إذن الملائكة قاتلت. عندنا أصل لابن عباس، لكن في الحقيقة لم يصح، قال فيه أن الملائكة لم تقاتل إلا في يوم بدر، لو كان الخطاب لهم. لو كان الخطاب للمؤمنين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إذن يكون الملائكة لم يقاتلوا في صف المسلمين. ولو قاتل الملائكة هل يقاتلون على صورتهم الملائكية؟ لا قبل لأحد بقتال الملائكة. جبريل عليه السلام كان على رأس هؤلاء. لك أن تعلم أيها الأخ أيتها الأخت أن لجبريل عليه السلام كما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام 600 جناح. 600 جناح، الجناح الواحد طوله ما بين المشرق إلى المغرب، الجناح الواحد ما بين المشرق إلى المغرب. وقد رفع جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى قرى قوم لوط بكاملها على ريشة من جناح من 600 جناح. لك أن تتخيل قوة الملائكة، ريشة واحدة من جناح 600 جناح رفع قوم لوط بها، ثم تركهم حتى سقطوا على رؤوسهم. فالملائكة لو قاتلوا لن يقاتلوا بالصورة الملائكية، فلا قبل لأحد بقتال الملائكة. عموما المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المدد الأول الملائكة، المدد الثاني من ربنا سبحانه وتعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب، إن ثبات الجوارح يأتي من ثبات القلب. لو أن القلب مرتعد خائف جبان فاليد سترتعش والقدم لن تثبت ومع أول صيحة سيفر ويولي الأدبار. فالأصل في الثبات هو في ثبات القلب. فالله سبحانه وتعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وكما أشرنا في حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، من هذه الخمس ونصرت بالرعب مسيرة شهر. إن الله سبحانه وتعالى كان يلقي في قلوب أعداء النبي عليه الصلاة والسلام الرعب قبل أن يأتي إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بمسيرة شهر. إذن الله سبحانه وتعالى قذف الرعب في قلوب الكافرين، وهذا هو المدد الثاني. المدد الثالث النوم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إذ اذكروا أيضا الله سبحانه وتعالى ألقى النوم على صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فما من أحد إلا وهو نائم إلا ما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ظل طوال الليل يصلي يبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أي أمانا من الله سبحانه وتعالى. لماذا النعاس؟ نحن ذكرنا أن الصحابة كانوا يتعاقبون، أي يتبادلون الركوب على الناقة الواحدة، كل ثلاثة يتبادلون الركوب على الناقة الواحدة، ومنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسافة ما بين المدينة وما بين بدر 160 كيلو، 160 كيلو، لا تحسبنها أنها مسافة قريبة، مسافة بعيدة 160 كيلو. يعني كل واحد من الصحابة وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام مشى ما يزيد عن 50 كيلو متر على قدميه، مع نقص في الزاد ونقص في الشراب. فمشى هذه المسافة الطويلة ووصلوا إلى ميدان المعركة. وفي ليلة المعارك بالطبع الإنسان لا ينام، فالله سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم لراحتهم استعدادا لمعركة الغد. ولأن الخائف لا ينام فكانوا لن يناموا، فألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النوم مددا من الله سبحانه وتعالى، فقاموا على يقظة تامة. أيضا من المدد الإلهي إنزال المطر. هل كان إنزال المطر قبل النوم أو كان النوم بعد إنزال المطر؟ على ما أعلم أن فيها خلافا بين أهل العلم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الآية ستقول إن الواو هنا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، كما هو معلوم عند الأصوليين، فإن الواو لا تقتدي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. يعني إيه الكلام ده معناه؟ يعني لما أقول على سبيل التبسيط أكلت وشربت، ليس معنى هذا أني أكلت أولا وشربت ثانيا، لا، قد يكون شربت أولا وأكلت بعد ذلك. فالواو هنا لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا لو جاء دليل. لكن على عكس مثلا ثم، أكلت ثم شربت، أو الفاء أكلت فشربت، فليس معنى واو العطف أن المطر كان بعد النعاس، فقد يكون قبله وقد يكون بعده. فالواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا لو جاء دليل على ذلك. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أربعة أشياء الله سبحانه وتعالى ذكرها من فوائد نزول المطر على صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ليربط على قلوبكم ويذهب عنكم رجز الشيطان. العرب إذا رأت المطر استبشرت، والناس جميعا إذا رأوا المطر استبشروا إلا ما شذ. فلما رأوا المطر استبشروا وربط على قلوبهم، وأيضا استطاعوا
أن يشربوا، أن لأنهم كانوا يخافون ألا يجدوا ماء، رغم أنهم استطاعوا أن يكونوا أمام عين بدر حتى لا يأتي إليها كفار مكة. نزل المطر بشارة بالنصر وبشارة بالخير بإذن الله رب العالمين، يربط على قلوبكم ويوزب عنكم رجز الشيطان وساوس الشيطان، يوسوس إليكم ويخوفكم. فالمطر لما نزل بشارة من الله سبحانه وتعالى ويوزب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوب، يطهركم بمعزنة في الأولى، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أربعة أشياء: ليطهركم به طهارة حسية، ربما أحدث بعضهم ولا ماء، حدثا أصغر أو حدثا أكبر، فالماء هذا يعني يستخدم في رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ويطهركم برجز الشيطان من وساوس الشيطان تستبشرون به، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كفار لما اختاروا العدوى أو كانوا في العدوى القصوى كانت الأرض تحت أقدامهم صلبة، أرض قوية يقفون عليها لا تميد بهم، لا تتحرك به. إنما العدوى الدنيا التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانت الأرض فيها رخوة، يعني تسوخ فيها الأقدام، لا يستطيع الإنسان أن يكر أو يفر أو يتحرك فيها، إنما أقدامه تسوخ في هذه الرمال. فالله سبحانه وتعالى أنزل المطر من أجل أن يثبت رمال هذه الأرض التي يقف فيها المسلمون والتي ستقع فيها المعركة المقبلة بإذن الله رب العالمين. هذا نوع آخر من المدد الإلهي. من المدد الإلهي أيضا قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، في رؤية منامية الله سبحانه وتعالى أرى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية منامية، ورؤية الأنبياء حق كما قال ابن عباس وعليه العلماء، رأى رؤية أن عدد الكفار قليل، وقص هذه الرؤية على أصحابه أن عدد الكفار قليل، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ذكر أن عدد الكافرين ما بين 900 إلى 1000، لكن هل كان هذا قبل الرؤية أو بعد الرؤية الله أعلم. لكن الله سبحانه وتعالى أرى للنبي عليه الصلاة والسلام، جعل النبي يرى رؤية أن عدد الكافرين قليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قص هذه الرؤية على أصحابه فربط على قلوبهم. أيضا الله سبحانه وتعالى ما اكتفى على أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤية، وإنما جعل الصحابة يرون أيضا بالعين أن عدد هؤلاء قليل. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وجعل الكفار أيضا يرون أن المسلمين قل، فأغرى هؤلاء بهؤلاء، أغرى المسلمين بالكفار لما وجدوهم قلة، وأغرى الكفار بالمسلمين لما رأوهم قلة. هذا من المعجزات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فرأوهم قلة، حتى أن أبا جهل قال صائحا إن محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه كأكلة جزور، يعني أكلة واحدة لجمل واحد، يعني قد كده. وهذا مثل تضربه العرب للقل، إن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم كأكلة جزور. فالله سبحانه وتعالى أغرى هؤلاء بأولئك. كل هذا كان من أنواع المدد، ومن أنواع المدد أيضا أن الله سبحانه وتعالى مصابرة الواحد بمئة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 100، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الواحد بمئة، فهذا ربط على قلوب المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. نحن كما رسمنا صورة بالكلمات الآن في ميدان المعركة، كفار في العدوة القصوى، مسلمون في العدوة الدنيا، تحرك الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. كان رجلا سيء الأخلاق، رجلا سيء الأخلاق وشرسا. هذا الرجل خرج من معسكر الكافرين وأقسم بالله. هل كانوا يقسمون بالله؟ نعم، إذا غلظوا القسم أقسموا بالله سبحانه وتعالى. أقسم بالله على واحدة من ثلاث: إما أن يشرب من حوض المسلمين يرد ويشرب منه، وإما أن يحطمه، وإما أن يموت من دونه. أقسم له أنه لابد أن يأتي بواحدة من هذه الثلاث، وخرج إلى الحوض بسلاحه، فانبرى له أسد الله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فضربه، فقاتل فضربه حمزة رضي الله عنه ضربة فقطع ساقه إلى نصفها، رجله إلى نصفها، فأخذ ينزف دما، لكنه يريد أن يبر بقسمه، فأخذ يزحف حتى وصل إلى الحوض يريد أن يشرب منه حتى يبر بقسمه، ويعلم أن في هذا موتي. فضربه حمزة رضي الله عنه ضربة ثانية فقتل وسقط في الحوض. بعد هذا خرج ثلاثة من صناديد قريش يطلبون المبارزة: عتبة بن ربيعة، وعن يمينه أخوه شيبة بن ربيعة، وعن شماله ابن الوليد بن ربيعة. العائلة كله خرجت، عتبة وشيبة والوليد، فقالوا طلبوا المبارزة. فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار مصارعة إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومصارعة إلى الخير، قيمة أخلاقية جديدة. فسألوا: من أنتم؟ قالوا: نحن رهط من الأنصار. فقالوا: ما لنا بكم حاجة، نريد بني عمومتنا. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون المهاجرين على ثلاثة من المهاجرين من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنادى على عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه، ونادى على حمزة رضي الله عنه، وعلى علي رضي الله عنه، فخرج الثلاثة لهؤلاء الثلاثة. أما عبيدة ابن الحارث فانبرى لقتال عتبة ابن ربيعة، فاختلف ضربتين، أي ضرب عتبة عبيدة وضرب عبيدة عتبة، قطعت ساق عبيدة عتبة معذرة عتبة، ومات بعد ذلك منها شهيدا. واستطاع حمزة أن يقتل شيبة، واستطاع علي رضي الله عنه أن يقتل الوليد، ثم قتل حمزة وعلي بن أبي طالب عتبة ابن ربيع. عبيدة ابن الحارث كان هو أسن القوم، كان أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بحوالي 10 سنوات. إذن الحرب الآن ستضع رحاها. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى ويبشر الناس: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. النبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة أمسك حفنة من الحصباء من الرمل، أمسك حفنة من الحصباء من الرمل وألقاها على وجوه الكافرين وقال شاهت الوجوه. في هذا قال الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أثبت الله في الآية رميا ونفى رميا، يعني وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. فأنت فقط أمسكت بحفنة التراب وألقيت بها في ناحية الكافرين، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يقع هذا التراب في عيون الكافرين جميعا، فانشغلوا جميعا بإخراج الحصى من أعينهم. في هذا الوقت وقعت المعركة كما سنرى بإذن الله رب العالمين إن شاء الله لنا وقدر في اللقاء القادم بإذن ربنا سبحانه وتعالى. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.